صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في شرح لكتاب رياض الصالحين في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. نبدأ بقراءة الحديث الأول من هذا الباب، تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك.
في هذا الحديث فوائد كثيرات. أما الفائدة الأولى، فراوي الحديث هو سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهو من وفيات سنة 59 للهجرة. وسيدنا أبو هريرة رضوان الله تعالى عليه من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم تسمعون كثيرا ما يقول الخطباء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا يكثر. روى أبو هريرة 5000 حديث ومئتين وكسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أبو بكر رضي الله تعالى عنه على سبيل المثال مروياته محدودة، عمر مروياته محدودة، عثمان مروياته محدودة، علي رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا مروياته محدودة. أبو هريرة كان مكثرا من الرواية. بعض الناس يشوشون على المسلمين، يقولون: يا أخي أبو هريرة إسلامه متأخر، أسلم سيدنا أبو هريرة في السنة 6 للهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات إلا قليل، بينما أبو بكر أسلم من أول يوم. يقولون: كيف يعني أبو بكر الذي أسلم من أول يوم رواياته قليلة، وأبو هريرة متأخر الإسلام رواياته كثيرة؟ ثم أبو بكر منزلته أعلى المنازل، يعني بعد من مرتبة الأنبياء أعلى منزل أبو بكر، معقول أبو بكر مروياته قليلة وأبو هريرة مروياته كثيرة؟ طبعا العلماء، الجواب على هذا الكلام جواب بسيط عند العلماء، لكن من يريد أن يشوش على المسلم في دينه فإنه هكذا يبث سمومه عند المسلم. إذا المسلم كان له مرجعية، كان له شيخ، كان له عالم يرجع إليه، يطمئن وسكن لأنه يعرف بأن هذا الدين الله عز وجل حفظه في الماضي ويحفظه اليوم وسيحفظه إلى قيام الساعة. أما من لم يكن له شيخ ممكن أن يضطرب. طبعا إذا يعني هو وقع في شك في سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فسيقع في شك في كل الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة لماذا كان مكثرا بالحديث أيها الإخوة؟ أولا لأن سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يشتغل بالخلافة وإنما كان متفرغا للعلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه اشتغل بالخلافة، وعمر اشتغل بالخلافة، وعلي وعثمان اشتغل بالخلافة، أما أبو هريرة ما اشتغل بالخلافة، كان متفرغا للعلم. الآن أنتم تعلمون ربما يأتي طالب في الجامعة يريد أن يسأل عميد الكلية سؤالا، فعميد الكلية يقول له سل الأستاذ المشرف عليك، لأن العميد عنده التزامات إدارية فضلا عن التزامات العلمية. ليس لأن الأستاذ المشرف أعلم من العميد، لكن العميد التزاماته الإدارية تشغله عن أن يستقبل طالب في كل حين ليجيبه، أما الأستاذ المشرف ما عنده شيء إلا أن يجيب هذا الطالب. وزير التعليم العالي لو ذهب طالب إليه يقول يا أستاذ أريد أن أسألك سؤالا في اختصاصي، يقول يا ابني والله على عيني وراتب أسأل، ما لي فاضي هلا، روح لعند أستاذك المباشر. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اشتغلوا بالخلافة، أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فلم يشتغل بالخلافة وإنما كان متفرغا للعلم. هذه واحدة. أما الثانية فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه تأخرت وفاته 59 للهجرة، أما أبو بكر مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، بمعنى أن كل الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هم أمثالهم كانوا مع أبي بكر، بس بعد 50 سنة دخل أناس جدد في الإسلام ووصل أناس جدد إلى المدينة المنورة فاحتاجوا إلى السؤال. أما الذين كانوا في زمن أبي بكر الذي سمعه أبو بكر سمعوه هم، فما احتاجوا كثيرا إلى أن يسألوه. أما بعد 50 سنة وأبو هريرة موجود احتاج إليه فكان يسأل كثيرا ويجيب، وهذه الثانية. وأما الثالثة فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان من أهل الصفة. ما معنى أهل الصفة؟ أهل الصفة هؤلاء قوم كانوا فقراء ما عندهم بيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم سدة في المسجد يجلسون عليها ويأكلون عليها وينامون عليها. فأبو هريرة كان ملازما للمسجد لا يغادره، والنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان جالسا في المسجد جاءه وفود مثلا أبو هريرة يأتي يجلس معهم، كلما النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج إلى مكان أبو هريرة يلحق به. أما سيدنا أبو بكر كانت له تجارة، صحيح هو صديق هذه الأمة وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو أيضا تاجر وهو نسابي، فهو موجود في عمله وموجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة متفرغ ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الثالثة. وأما الرابعة فأبو هريرة روى 5000 حديث و200 وكسور. هذه الأحاديث ليست كثيرة وإنما كثرتها نسبية، يعني أبو هريرة مكثر بالحديث مقارنة مع غيره من الصحابة، أما في حقيقة الأمر ليست كثيرة. ماذا يعني 5000 حديث؟ إذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات لنقول، هذون 4 سنوات ضرب 366 يوم بيطلعوا له شيء 1300 يوم. 1300 يوم لو كل يوم أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث 3 أسطر مو كثير، بيطلعوا 5000 بهذه 1200 1300، فهن مو كثير 3 أحاديث باليوم. لعلك وأنت جالس في هذا الدرس لو سجلت أو كتبت كل ما يقال بيطلعون شيء 500 حديث، بيطلعون 500 سطر بجلسة نصف ساعة أو جلسة ساعة، فما بالك ب4 سنوات. فهي 5000 حديث ليست كثيرة كثرة حقيقية لكنها كثيرة كثرة نسبية، هذا أمر رابع. أما الأمر الخامس فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة أن لا ينسى الحديث، ذلك لأن أبا هريرة شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الممكن أن ينسى الحديث، قال ادعو الله تعالى لي أن لا أنسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ابسط ثوبك، فبسطت ثوبي. قال فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حثيات، ثم قال لي اجمعه أو ضمه إليك فضمنته. يقول أبو هريرة فما نسيت حديثا بعده قط، يعني أصابته دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول أبو هريرة ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. الحاصل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان حافظة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدد من الصحابة الكرام. وأبو هريرة مشهور بكنيته، هذا أبو هريرة كنية، الكنية في اللغة العربية هو ما صدر بأب أو أم، أبو محمد، أبو خالد، أبو سعيد، هذه كنية. فأبو هريرة مشهور بكنيته، أما اسمه عبد الرحمن بن صخر. ألف علماء الحديث كتبا في الألقاب والكنى والأسماء، فذكروا فيها أسماء من اشتهر بكنيته وكنى من اشتهر باسمه، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ما اسمه؟ مشهور هو بكنيته أبو بكر. أبو هريرة مشهور بكنيته، أبو سعيد الخدري مشهور بكنيته، عمر مشهور باسمه، عثمان مشهور باسمه، علي مشهور باسمه. ألف العلماء كتبا في الألقاب والأسماء والكنى من أجل أن يوضحوا أسماء من اشتهر بكنيته أو كنية من اشتهر باسمه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. الفائدة الثانية، هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا، والحديث القدسي هو ما يضيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. فإذا سمعتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول الله تعالى من غير القرآن الكريم فهو حديث قدسي. والأحاديث القدسية منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف ومنها موضوع. علماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم لا تأخذهم العاطفة. أحيانا واحد يقول لك يا أخي حديث قدسي عن رب العالمين معقول يكون موضوع؟ الجواب نعم. العبرة وضع علماء الحديث معايير ليحكموا على الحديث هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع. هذه المعايير إذا رجحت بالحديث فالحديث صحيح، وإذا خفت فالحديث موضوع، وإذا كان فيه إنسان بعيد منهم كذاب أو وضع فهو موضوع ولو كان حديثا قدسيا. أما الأحاديث التي اختارها الإمام النووي في كتابه هذا الذي نقرأ منه رياض الصالحين فكلها أحاديث مقبولة صحيحة أو حسنة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني أنه من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ القرآن الكريم معناه ولفظه من حضرة الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف أبدا بالقرآن الكريم، بل إن الله عز وجل هو الذي أنزل عليه القرآن وحفظه القرآن الكريم. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالمعنى من حضرة الله تعالى واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقرأ في صلاتنا بالقرآن بس لا نقرأ في صلاتنا بالحديث القدسي، وهذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. في الرواية الثانية قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. في رواية ثالثة لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه مسألة مهمة في جمع الروايات، علماء الحديث يجمعون روايات الحديث، هي كل هذه الروايات بمعنى واحد، بس جمع الروايات هذا ربما سافر أحدهم من بلد إلى بلد ليأتي بهذه الرواية، كما تسمعون مثلا وفي رواية لمسلم وفي رواية له. هذه الروايات لها فوائد كثيرة، واحدة من أهم فوائدها بيان معنى الحديث. فالآن أنت إذا قرأت الرواية الأولى، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، طيب، بس الرواية الثالثة توضح المعنى بشكل واضح، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالرواية الثالثة لمسلم شرحت معنى الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له، هلا هو الصوم كمان لك، بس له بمعنى أنك تؤتى بالحسنة وتؤتى بعشر حسنات وتؤتى بسبعين ضعفا وتؤتى بسبعمائة ضعف. يعني أنت بتصلي بتأخذ ممكن حسنة، ممكن الله يعطيك عشرة، سبعين، سبعمائة. ممكن تتصدق، الله بيعطيك حسنة، عشرة، سبعين، سبعمائة وما بينها. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني فوق السبعمائة. الآن مدير المعمل إذا قال له للمحاسب كل هؤلاء الحاضرين مثلا كانوا عاملين عنده بتحاسبهم أنت حسب الشرائح الوظيفية، إلا فلان الفلاني فإنه لي، اتركوا عندي اتركوا أنا بدي حاسب، معنى تقديش بده يعطيه، هذا خارج عن الشرائح الوظيفية. كل الموظفين ضمن الشرائح الوظيفية والنظام المالي، بس في موظف مدير الشركة قال هذا عندي اتركه، إذن سيعطيه رقما عاليا جدا خارج كل الأنظمة المالية والمحاسبية. ولله المثل الأعلى يا أخوان، في صيامكم هذا الله عز وجل يقول صيامكم لي وهو الذي سيجزيكم به. الآن فيكم تتخيلوا قديش الله عز وجل سيعد لكم ويعطيكم من الأجر والثواب. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. في قوله كل عمل ابن آدم له كمان فائدة يا أخوان، الله عز وجل لا ينتظر صلاتنا، الصلاة لنا، والله عز وجل لا ينتظر صيامنا، الصوم لنا، والله عز وجل لا ينتظر زكاتنا، الزكاة لنا، والله عز وجل لا ينتظر بر الوالدين منك، بر الوالدين لنا، والله عز وجل لا ينتظر أن تتصدق على المساكين، تصدقك على المساكين خير لك، كل عملك لك، كل أمر به القرآن الكريم هو لك، كل نهي نهى عنه القرآن الكريم هو لك. فإذا أنت عملت بأمر الله ونهي الله فأنت غنيت وغنمت وسعدت. ولما عبد بخالف أمر الله عز وجل هذه المخالفة ستكون عليه. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه نزل بهذا العالم أزمة اقتصادية، هذه الأزمة الاقتصادية اجتمع خبراء واقتصاديون من أجل أن مدارسة ماذا يمكن أن نساعد في حل هذه الأزمة العالمية. فكانت نتيجة اجتماع هؤلاء الاقتصاديين اقتراحات، منها تنزيل سعر الفائدة البنكية للصفر. معناتها الفوائد البنكية هي الذي آذت كل الكرة الأرضية، والفوائد البنكية هي مخالفة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، لو ترك الناس الربا فإن تركهم للربا لهم سيفيدونهم، أما وإنهم وقعوا في الربا فوقع عليهم اسم وجريرة الوقوع في الربا. فلقوا أنه إذا بدنا نحل هالمشكلة نخفف من وطئتها يا أخي، خلينا نخفف أسعار الفائدة في البنوك. واليوم العالم الاقتصادي يقولون إن أفضل بنك في العالم هو البنك الذي سعر الفائدة فيه صفر. وفي اليابان اليوم صار في بنوك سعر الفائدة صفر. شو يعني سعر الفائدة صفر؟ يعني أنت بتتدين وبترجع نفس الرقم. وهذا التضخم الذي يحدث في هذه الأرض سببه هذه الفوائد البنكية، هذه واحدة. ثم قالوا كمان إذا أردنا أنه نساعد بحل هالأزمة الاقتصادية فإننا نقترح إعادة توزيع الثروة بحيث يؤخذ من الأغنياء 2% من أموالهم ونعطيها للفقراء، ذلك لأنه تجمع الأموال بأيدي أشخاص أو هيئات أو دول بتساوي أزمة اقتصادية. هلأ تخيلوا أيها الإخوة أن سكان هذا البلد هم نحن فقط، نحن نسكن في هذا البلد، وأنتم كلكم ليس بين أيديكم مال، والمال بيد شخص واحد بيناتنا عنده مال كثير كثير ونحن كلنا ما عندنا مال، شو بيصير بحركة هذا البلد؟ تتعطل. شوفوا لما الموظفين بيقبضوا معاشاتهم قبل العيد بشي 6-7 أيام، جرت عادتي لسنوات أنه بنزل برمضان بساوي درس في مسجد بسوق الحميدية من أول رمضان، فيحضر هؤلاء أصحاب المحلات والتجار والعاملين يحضرون، فكل ما سلمت عليهم يعني كل يومين ثلاثة كيف الحركة بالسوق؟ والله ضعيفة، ما في حركة، قليل، دعينا الله هيك يوسع علينا. 5 رمضان، 7 رمضان، 9 رمضان، 12 رمضان، 18 رمضان ما في حركة. هلأ بيصادف أنه مثلا 19 رمضان بيكون واحد الشهر الميلادي للموظفين قبضوا المعاشات، هلأ يوم 20 رمضان ما عاد بيجوا على الجامعة. وينكم ما جيت؟ قال والله والله الشغل خير. الله كيف صار شغل؟ معناته هذا التاجر الكبير متى تحرك عمله؟ لما الإنسان البسيط صار بيده مصاري، لما بتصير المال تدور بين أيدي الناس حتى التاجر الكبير يستفيد. لذلك التاجر الكبير له مصلحة أن يكون هناك مال بأيدي الناس العاديين، هو بيسترزق له إذا بيتصدق فهذه الصدقة ستعود بالخير له. في إحدى المجلات ساوي الدراسة في عام 2000 عن أكثر من تبرع في العالم في ذلك العام. الدراسة كانت وقتها بتقول بأنه بيل جيتس هو أكثر رجل تبرع في ذلك العام. أظن إذا كانت ذاكرتي صحيحة وقتها تبرع 1 مليار دولار. الآن الدراسة تقول لماذا تبرع بيل جيتس؟ ليش دفع 1 مليار دولار؟ هو أصلا غير مؤمن بالله عز وجل كمسلم، يعني أنه بده أجر من الله عز وجل، هو ما عنده هذه المادة. طيب مشان الدعاية والإعلام، أنه يعني مشان أمام الناس يظهر بأنه إنسان عنده خدمات اجتماعية، قال لا، لأنه هو بالأصل عنده أموال مفروزة للإعلام. طيب لماذا تبرع بالبيت؟ كان بتلك السنة ميزانيته 60 مليار دولار وتبرع بمليار. الدراسة تقول أن الخبراء الاقتصاديين قالوا له يا بيل جيتس أنت حاجز 60 مليار دولار عن السوق، وأنت بهذا الشكل بتساوي ركودة اقتصادية، وبالتالي هالركودة الاقتصادية ستعود على شركاتك كمان بالأذية. إذا أردت أن تزيد حركة شركاتك ما عليك إلا أن تنزل على السوق شيء من المال. ففي ذلك العام دفع هو 1 مليار دولار، دفع 1 مليار مشان يساوي ميزانيته أكثر. السنة القادمة صارت ميزانيته 90 مليار دولار، فمعناتها 60 ناقص 1 بالصدقة ما بيساوي 59. وهذا واحد من معاني الزكاة. الزكاة تعني باللغة الزيادة، انت لما بتدفع زكاة سماها الله تعالى زيادة، هو نظريا نقص، يعني أنا معي 90 معي 60، إذا دفعت 1 لازم ينقص هيك نظريا، بس الله ما سمى نقص، سمى زيادة. هلا هذه الزيادة فيها بركة صحيح، بس هذه الزيادة فيها واقع رقمي يقول إن دفع الصدقات للناس والزكوات للناس هذا يحرك الأسواق وينشطها، وبالتالي حتى الأغنياء يفيدون من دفع الصدقات والزكاة. كل عمل ابن آدم له، أنت لما بتزكي لك، ولما بتصوم لك، ولما بتحج لك، ولما بتصلي لك، ولما بتبر أمك وأبوك لك، ولما بتصل أرحامك لك، ولما بتساعد الضعيف لك، وهلأ بالعكس لما بتخالف أوامر الله، لما بتغض بصرك لك، غض البصر لك، وإذا واحد ما بيغض بصر عليك ستدفع ثمن ما فعلت. في دراسة جرت في كلية الطب، 6 طلاب تخرجوا في الكلية فقدموا بحثا، هذا البحث أشرف عليه دكتور في متخصص في علم النفس، طبيب نفسي هو. الدراسة تتحدث عن العلاقات الجنسية المشروعة وغير مشروعة في مدينة دمشق وما حولها. الكلام من 30 سنة. كان في استبانة كتبها الطلاب أعدوها بإشراف أستاذهم، ووزع منها 1000 نسخة. طبعا هذا رقم في البحث العلمي كبير جدا. نزلوا إلى أماكن وين يجلس الناس، هذه الاستبانة سيجيب عليها هذا الرجل أو المرأة، وهو بالخيار يقرأها، إذا شاء أن يجيب فليجيب بصدق، بس وإذا شاء أن لا يجيب لا يجيب، بس إذا أراد أن يكتب فليكتب بصدق. ما مطلوب أن يكتب اسمه لأنه هو بحث علمي. داخل هذه الاستبانة هي قسمين، في استبانات للمتزوجين واستبانات لغير المتزوجين. يعني سألوا لهذا الرجل أو هذه المرأة: متزوج أنت؟ نعم. يعطوا استبانة المتزوجين، مو متزوج، استبانة غير المتزوجين. في استبانة المتزوجين هناك سؤال: هل كنت قبل زواجك تنظر إلى يعني صور غير جيدة؟ بعض المجيبين كتبوا نعم، تتابع أفلام غير جيدة، بعضهم كتب نعم. هلأ بعد شيء 4-5 أسئلة في سؤال، وهذا السؤال عجيب والنتيجة تبعه عجيبة: هل أنت مرتاح في العلاقة الخاصة مع زوجتك؟ النتيجة يا أخوان آية قرآنية طلعت. كل، حطوا خط تحت كلمة كل، كل الذين كتبوا إنهم كانوا قبل الزواج يتابعون أفلام سيئة وصور سيئة كتبوا إنهم ليسوا مرتاحين مع زوجاتهم في العلاقة الخاصة. مو 99%، كل. وهذه نتيجة علمية وعقلية ومنطقية صحيحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، بده يشوفه بعينه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. امتثال أمر الله لك ومخالفة أمر الله عليك سيدفع هذا الإنسان المسكين، سيدفع جريرة خطئه. لذلك أيها الإخوة، تعالوا نجتهد جميعا، إذا أمرنا الله عز وجل أن نأتمر، وإذا نهانا جل جلاله أن ننتهي، كل عمل ابن آدم له. هذه فائدة في هذا الحديث، وللحديث تتم إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.